وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كان كلامنا فيما مضى في موضوع العلم، وتساءلنا هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع أو ليس ضروريا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، نعم من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع. القول الثاني، كلا ليس من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع. القول الثالث، بعض العلوم يستحيل أن يوجد لها موضوع. ثلاثة أقوال. أما القول الأول وهو ضرورة وجود موضوع لكل علم، فقد استدل عليه بدليلين. الدليل الأول تقدم في الدرس السابق. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علم، وهذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، لا شك ولا شبهة في أن العلوم متمايزة فيما بينها، فعلم النحو غير علم المنطق، وعلم المنطق غير علم الأصول، وهكذا. فالعلوم متمايزة ومتغايرة فيما بينها. والسؤال، كيف حصل التمايز بين العلوم؟ بأي شيء تمايزت العلوم بعضها عن بعض؟ ما هو السبب في تمايزها؟ الجواب، احتمالان في البيت. الاحتمال الأول، أن يكون تمايز العلوم بسبب تمايز موضوعاتها، فكل علم له موضوع مختلف ومتميز عن موضوع العلم الآخر. فكانت العلوم متمايزة بسبب تمايز موضوعاتها. الاحتمال الثاني، أن يكون التمايز بين العلوم بسبب تمايز الأغراض المترتبة على تلك العلوم، فكل علم يترتب عليه غرض يختلف عن الغرض المترتب والمقصود في العلم الآخر، فتتمايز العلوم بسبب اختلاف وتمايز أغراضها. هذا الاحتمال الثاني. وعلى كلا الفرضين، يعني شنو على كلا الفرضين؟ يعني سواء كان التمايز بالموضوعات أو كان التمايز بالأغراض، فعلى كلا الفرضين يتم المطلوب. اللي هو شنو المطلوب؟ ضرورة وجود موضوع لكل علم. وذلك أما على الاحتمال الأول فالأمر واضح، لأن تمايز العلوم إن كان بالموضوعات فمن الواضح لا بد أن يكون لكل علم موضوع يمتاز به عن العلم الآخر، وإلا لو لم يكن له موضوع لما تمايز عن العلم الآخر. فعلى الاحتمال الأول يثبت أن لكل علم موضوع. أما على الاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ تمايز العلوم بالأغراض، فأيضا يثبت ضرورة وجود موضوع لكل علم. لماذا؟ وذلك لأن تمايز العلوم إن كان بالأغراض فالأغراض على نوعين. النوع الأول الأغراض التدوينية، وهي ما لأجله دون وكتب ذلك العلم وعلم للآخرين. فالسبب والغاية التي من أساسها كتب وعلم ذلك العلم تسمى أغراض تدوينية وتعليمية، وهذه الأغراض تختلف من شخص إلى آخر. يعني تارة المؤلف يؤلف الكتاب غرضه مثلا أن تكون صدقة جارية، أو غرضه التجارة أن يتربح من الكتاب، أو غرضه السمعة والشهرة. فتدوين الكتاب والعلم له أغراض مختلفة تختلف من شخص إلى شخص آخر، هذه تسمى أغراض تدوينية ولا كلام لنا فيها. النوع الثاني أو القسم الثاني الأغراض الذاتية، وهي الأغراض المترتبة على العلم ومسائل العلم في ذاتها بلحاظ الواقع ونفس الأمر. فلكل علم غرض يترتب عليه في الواقع، مثلا علم النحو الغرض منه صون اللسان عن الخطأ، علم المنطق الغرض منه صون الفكر من الخطأ. هذه الأغراض تسمى أغراض ذاتية لا علاقة لها بنية المؤلف والهدف الذي من أجله ألف الكتاب، لا، وإنما هي أغراض تتعلق وهذا النوع من الأغراض بمثابة المعلول للعلم ومدائن العلم. يعني العلاقة بيناتهم شنو؟ علاقة علية ومعلولية. من هو العلم؟ العلم ومسائل العلم. علة لأي شيء؟ لتلك الأغراض الذاتية. فعلم النحو ومسائل علم النحو علة لكون اللسان من الخطأ، فكون اللسان من الخطأ معلول للعلم ومسائل العلم. إذن الأغراض الذاتية بمثابة المعلول لمسائل ذلك العلم. وحينئذ ننتقل إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية: نستفيد من قاعدة فلسفية مشهورة، وهي إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، لأنه من المستحيل أن يصدر المعلول الواحد من أكثر من علة. صدور الواحد من كثير مستحيل، بل إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون علته واحدة. فلنستفد من هذه القاعدة ونطبقها على ما نحن فيه. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إن لكل علم أغراض، هذه الأغراض الذاتية علاقتها بمسائل العلم في المنيان معلولة لمسائل العلم، فالغرض معلول ومسائل العلم علة، والغرض واحد. الغرض من كل علم واحد، فلا بد أن تكون علته واحدة. الغرض من كل علم واحد، هذا الغرض الواحد المعلول لا بد أن تكون علته شنو؟ أيضا واحد. إذن ما هي علة الغرض؟ مسائل العلم. ومسائل العلم واحدة ومتعددة. إذا يستحيل أن يصدر هذا الغرض الواحد من مسائل العلم المتعددة بما هي متعددة، لأن المعلول الواحد لا بد أن يصدر عن علة واحدة، ومسائل العلم ليست واحدة بل هي بالآلاف، فكيف يصدر عنها معلول واحد؟ أليس هذا مستحيلا؟ الجواب: لكي نتجنب هذه الاستحالة فلا بد أن نفترض أن العلة لهذا الغرض الكثف هي المسائل المتكثرة والمتعددة، وإنما لا بد أن نصحر ونجمع مسائل العلم المتعددة، نجمعها في مسألة واحدة. تلك المسألة الواحدة لها موضوع ولها محمول، فتكون جامعة بموضوعها، موضوعها يكون جامعا لجميع موضوعات المسائل، ومحمولها يكون جامعا لجميع محمولات المسائل. فنستخرج مسألة واحدة تكون بموضوعها جامعة لجميع موضوعات المسائل، وبمحمولها تكون جامعة لجميع محمولات المسائل. وهذه المسألة الواحدة هي المؤثرة في الغرض الواحد، فالغرض الواحد سيصدر من متعدد ومن واحد، من واحد. ما هو ذلك الواحد؟ وهو تلك المسألة الجامعة. ولتوضيح المطلب نطبقه على مثال. لو جئنا إلى علم النحو مثلا، فالغرض الذاتي من علم النحو واحد، وهو فون اللسان عن الخبر. والعلة في هذا الغرض هي مسائل علم النحو: الفاعل مرفوع، اسم كان مرفوع، اسم إن منصوب، الحال منصوب، وهكذا. هذه المسائل المتعددة هي التي تكون علة لقول اللسان عن الخبر، وهذه المسائل المتعددة نصحرها في مسألة واحدة. فنقول إذا جئنا إلى مسائل علم النحو: الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب. هذه المسائل ما هو الجامع بين موضوعاتها؟ شنو موضوعاتها؟ الفاعل والمبتدأ واسم كان واسم إن والحال. هذه الموضوعات بأي شيء تشترك؟ تشترك بأنها كلمة. فالجامع بين الموضوعات هو الكلمة. زين، الجامع بين المحمولات: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. الجامع بين هذه المحمولات هو الحكم الإعرابي. فالحكم الإعرابي مرة الرفع، مرة النصب، مرة الجر. فنقول الكلمة لها حكم إعرابي، الكلمة لها حكم إعرابي. هذه قضية واحدة موضوعها وهو الكلمة جامع بين الموضوعات، ومحمولها لها حكم إعرابي جامع بين المحمولات. هذه القضية الواحدة هي العلة للغرض، وهو قول اللسان من الخطأ. النتيجة: الغرض من العلم واحد، وإذا كان واحدا فلا بد أن تكون ومسألته واحد. وبما أن المسائل متعددة فنضطر إلى طهرها في مسألة واحدة، تلك المسألة الواحدة هي العلة في الغرام. إذن تلك المسألة الواحدة تتكون من موضوع ومن محل. موضوع تلك المسألة الواحدة هو موضوع ذلك العلم، إذا ثبت أن لكل علم موضوع. صحيح. إذا كان تمايز العلوم فيما بينها بالأغراض، فلكل علم غرض واحد، فلا بد أن تكون علته واحدة، فلا بد أن نجمع مسائل العلم في مسألة واحدة، فكل علم مسائله راجعة إلى مسألة واحدة، موضوع تلك المسألة الواحدة هو موضوع ذلك العلم. فنقول موضوع علم النحو هو الكلمة. إذا إن كان التمايز بين العلوم بالموضوعات فهذا معناه أن لكل علم موضوع. أما إذا قلنا بأن التمايز بين العلوم بالأغراض فأيضا نقول الغرض لكل علم واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، وهي المسألة الواحدة الجامعة. موضوع تلك المسألة الواحدة الجامعة هو موضوع ذلك العلم، وبهذا يثبت أن لكل علم موضوعا واحدا يختلف عن العلوم الأخرى، سواء قلنا أن تمايز العلوم بالموضوع أو قلنا أن تمايز العلوم بالأغراض. هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نعلق عليه. والآخر، يعني الدليل الآخر على ضرورة وجود موضوع لكل علم، أن التمايز بين العلوم، التمايز بين العلوم قضية مفروغ منها، لا شك ولا شبهة أن العلوم متمايزة، ولكن ما هو سبب التمايز؟ أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع، وهذا هو الاحتمال الأول، فلا بد إذن من موضوع لكل علم، إذن فلا بد من موضوع لكل علم إذن يمتاز به عن العلوم الأخرى لكي يحصل التمايز بسببه. هذا إذا قلنا بأن التمايز بالموضوع. الاحتمال الثاني، وإن كان بالغرض، اسم كان شنو؟ التمايز. وإن كان التمايز بين العلوم بالغرض، يعني شنو بالغرض؟ على أساس أن لكل علم غرضا واحدا يختلف عن الغرض من العلم الآخر. وإن كان التمايز بالغرض فحيث إن الغرض من كل علم واحد، أي واحد خبر إن، إن الغرض واحد، الغرض من كل علم واحد، غرض يأتي المعلول لمسائل ذلك العلم. نضيف بعدين المقدمة شنو الثاني، والواحد لا يصدر إلا من واحد، المعلول الواحد لا تكون له إلا علة واحدة. النتيجة فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض الواحد. فإذا افترضنا أن العلة والمؤثر هو المسائل، فالمسائل جنو متعددة ولا يمكن أن يصدر منها الغرض الواحد، فنجمعها في مسألة واحدة. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هذه المسائل هي المؤثرة بما هي كثيرة. عندها من قوسين بما هي كثيرة، فيستحيل أن تكون هذه المسائل هي المؤثرة في ذلك الغرض الواحد. لكن متى يستحيل ذلك؟ إذا لاحظنا المسائل بما هي كثيرة أو لاحظناها بما هي مثلا واحدة. إذا لاحظناها بما هي كثيرة، ولذلك هو قيدها. فيستحيل، متى يستحيل؟ فيستحيل أن تكون المسائل هي المؤثرة. متى؟ بما هي كثيرة. بما هي كثيرة يستحيل، لأن الواحد لا يصدر إلا منه. أما إذا طهرناها في مسألة واحدة فهذا ممكن ولا إشكال فيه. لذلك يقول بل يتعين أن تكون تلك المسائل الكثيرة مؤثرة في الغرض الواحد، لكن لا بما هي كثيرة، وإنما بما هي مصادر لأمر واحد ومسألة واحدة. وهذه المسألة الواحدة هي الجامعة بين هذه المسائل، موضوعها جامع بين الموضوعات، ومحمولها جامع بين المحمولات. وهذا يعني فرض قضية كلية واحدة تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، يا موضوعات، موضوعات المسائل، وبمحمولها تكون جامعة بين المحمولات للمسائل، كما في الكلمة لها حكم إعرابي. فالموضوع الكلمة جامع بين موضوعات مسائل علم النحو كالفاعل والمبتدأ والخبر وغيرها، ومحمولها لها حكم إعرابي جامع بين محمولات مسائل علم أن مرفوع منصوب مجرور، فطارت جامعة بموضوعها للموضوعات، وبمحمولها جامعة للمحمولات. وهذه القضية الكلية الواحدة هي المؤثرة. مؤثرة بالغرض، فالغرض الواحد لم يصدر من المسائل المتعددة، وإنما صدر من هذه القضية الكلية الواحدة. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا. شلون؟ قد واحد يقول شنو علاقة؟ وذلك وهو موضوع العلم، وهو موضوع تلك القضية الكلية الجامعة في ذلك العلم، تلك القضية الكلية الجامعة بين الموضوعات والمحمولات، موضوعها هو موضوع ذلك العلم. إذن النتيجة، سواء قلنا بأن تمايز العلوم بالموضوعات أو أن تمايز العلوم بالأغراض، فعلى كل حال لا بد من وجود موضوع لكل علم. هذا هو الدليل الثاني. هل هذا الدليل صحيح ومتين ومقبول أم لا؟ وقبل بيان موقفنا من هذا الدليل، لا بد أن نتوقف قليلا عند القاعدة الفلسفية التي اعتمد عليها هذا الدليل، وهي قاعدة واحد، ما يسمى بقاعدة الواحد. وهذه القاعدة، قاعدة الواحد، تنحل إلى قاعدتين. في الحقيقة هي مو قاعدة واحدة، وإنما هي قاعدتان، أو عبر لها صياغتان. الصياغة الأولى، إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أي إن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. الصياغة الثانية، إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. يعني تارة ننطلق من وحدة العلة لنكتشف أن المعلول واحد، وتارة بالعكس ننطلق من المعلول الواحد لنكتشف أن العلة واحد. في الصياغة الأولى ننطلق من العلة ومن المعلول، في الصياغة الأولى من العلة شو نقول؟ العلة إذا كانت واحدة فلا يصدر منها إلا معلول واحد، فنقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول. أما في الصياغة الثانية فعكسنا المطلب، من الطلب من المعلول شو نقول؟ المعلول إذا كان واحدا فلا بد أن تكون علته واحدة، لذلك قلنا الواحد يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني لا يصدر إلا من علة واحدة. إذن الصياغة الأولى، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. الصياغة الثانية، الواحد لا يصدر إلا من واحد. والذي استدل به في المقام هو الصياغة الأولى أم الصياغة الثانية؟ الصياغة الأولى أو الثانية؟ إحنا الآن في الاستدلال انطلقنا من وحدة العلة لاكتشاف وحدة المعلول. لو انطلقنا من وحدة المعلول لاكتشاف وحدة العلة، احنا بنقول الغرض واحد وهو معلول، اذا لابد ان تكون علته. اذا منين انطلق؟ من المعلول. اذا يا صياغه، صياغه ثانيه، ان الواحد لا يصدر الا من عله واحده، وبما ان الغرض واحد فلابد ان تكون علته واحدة، وهي تلك القضية الكلية. إذن الذي استدل به هو الصياغة الثانية وليس الصياغة الأولى. سؤال: ما هو المراد من الواحد سواء في الصياغة الأولى أو في الصياغة الثانية؟ هذا مطلب فيه بعض التفاصيل، الوقت انتهى، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.